بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول الله جل وعلا في سورة البروج: والسماء ذات البروج واليوم الموعود، إلى آخر الآيات. هذه السورة سورة تحكي قصة أقوام مؤمنين مع أقوام كافرين، امتحنوهم في دينهم ثم عذبوهم عذابا بالنار. قد اختلف المفسرون ما المراد بهذه القصة، فمنهم من ذهب إلى أنها في ملك الفرس حينما دعا قومه إلى تحليل زواج المحرمات من البنات والأخوات، فأبوا عليه هذا الأمر، فحفر حفرا وأججها نارا وألقاهم فيها، أي ألقى من عانده وجحد ما قال بهذا العذاب. ومنهم من أشار إلى أنه حصل قتال بين المؤمنين وبين الكافرين، فحصلت الغلبة للكافرين ثم إنهم عذبوا المؤمنين بهذا العذاب. لكن الصحيح هو ما أخبرنا به النبي عليه الصلاة والسلام، بأن ملكا كان عنده ساحر يسحر له، وأن هذا الساحر لما كبر به السن قال: يا أيها الملك، ابعث إلي غلاما فطنا حتى أعلمه من علمي. فبحثوا له غلاما على هذا الوصف، فجيء بهذا الغلام، وكان هذا الغلام يأتي إلى هذا الساحر كل يوم، فوجد أن بين منزل أهله ومنزل الساحر راهب، فانصرف إليه فوجده يدعو إلى الله وحده وإلى عبادته، فأعجبه ما قال، فكان بعد ذلك يجلس عند هذا الساحر يجلس عند هذا الراهب فيتأخر على الساحر، فكان الساحر يضربه، فشكى أمره إلى الراهب فقال: إذا قال لك شيئا فقل كن حبسني أهلي، وإذا قال لك أهلك ما هو سبب تأخيرك فقل حبسني الساحر. ثم إن الغلام ذات يوم كان يسير فإذا بالناس قد حبستهم دابة عظيمة قد عجزوا عن إزالتها من الطريق، فأخذ سهما من كنانته فقال: اليوم أعلم أأمر الراهب أو أمر الساحر؟ فقال: اللهم إن كان أمر الساحر عند أمر الراهب عندك حق فاقتل هذه الدابة، فقتلها بهذا السهم، ففتن الناس به. ثم إن الله كتب على يديه الشفاء من الأمراض والآهات، وكان أعمى جليس لهذا الملك فسمع بهذا الغلام، فجاءه فطلب منه الشفاء، فقال: إنني لا أشفي، إنما يشفي الله. قال: أولك إله غير الملك؟ قال: نعم. فدله على عبادة الله وحده، فآمن هذا الأعمى، فدعا الله أن يشفيه فشفاه. فجاء هذا الأعمى إلى الملك فقال: إنني قد أبصرت. قال: ومن فعل بك هذا؟ قال: الغلام. فقص عليه قصته، قال: أولكم إله غيري؟ قال: نعم. فعذب حتى دل على الغلام، ثم الغلام دل على الراهب، فجيء بالراهب والأعمى، فجيء بالمنشار، طلب منهما أن يعود عن دينهما فأبيا فنشر نصفين بالمنشار. أما الغلام فقال الملك اذهبوا به إلى أعلى جبل فأرموه من أعلاه، فذهبوا به. فلما بدأوا في اعتلاء الجبل قال اللهم اكفنيهم بما شئت، فأخروا سقوطا من هذا الجبل. فجاء الغلام إلى الملك فقال أين الأقوام، قال فأخبره بحادثتهم. فقال الملك اذهبوا به إلى لجة البحر فارموه فيها. فذهبوا به فلما توسطوا البحر قال اللهم اكفنيهم بما شئت، فغرقوا جميعا إلا الغلام. فما فتئ الملك إلا والغلام عنده، فقال فأخبره بالحدث. ثم قال له إنك لن تقتلني حتى تفعل ما أدلك عليه، اجمع الناس ثم اصلبني في جذوع النخل، ثم خذ سهما من كنانتي وقل بسم الله رب الغلام. ففعل الملك ما دله الغلام عليه، ثم أصاب السهم صدغ هذا الغلام فوضع يده عليها فمات من فوره. فضج الناس بقولهم آمنا برب الغلام. فقال الحشم الذين مع الملك بعد أن كانوا ثلاثة أصبح الناس كلهم مؤمنون. فحينئذ أمر أن يحفر هذا الأخدود في الأرض، وأن يؤجج نارا، وأن يمتحن الناس إما أن يعودوا ويؤمنوا ويقروا بالربوبية لهذا الملك، وإلا فيحرقوا بها بالنار. فكان الناس حينئذ يتدافعون في هذه النار، ولم يرجع منهم أحد، حتى إن امرأة حامل أرادت أن تستبطئ فقال لها جنينها يا أماه اقدمي اقدمي. هذا هو ما ورد في الصحيح عن هذه القصة. والسماء ذات البروج، أي ذات النجوم، أو المراد أنها منازل الكواكب، وأن منازل الكواكب أنها في السماء. وقال بعض من المفسرين إنها منازل الكواكب بما يسمى بالجدي والقوس والأسد والميزان والثور وما إليها مما أوردوا أن عددها 12 منزلا. ومنهم من قال إنها منازل الشمس والقمر، لأن منازل الشمس كل شهر هو في منزل، هو 12 منزلا، وأما القمر فهو 28 منزلة، لأنه يستتر في ليلتين. الحاصل أنها إما الكواكب وإما منازل الشمس والقمر. والسماء ذات البروج واليوم الموعود، اليوم الموعود باتفاق المفسرين هو يوم القيامة، اليوم الذي قص الله ما يحصل فيه في السور الماضية، وشاهد ومشهود. من المفسرين من نظر إلى الله وإلى ما يجتمع معه في المعنى المشترك، فقال إن الله قال عن محمد يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا، فالشاهد هو محمد صلى الله عليه وسلم، والمشهود هم الأمة. ومنهم من قال الشاهد هو الله، لأن الله قال وكفى بالله شهيدا، قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهيدا بيني وبينكم. ومنهم من قال إنها الجلود، لأن الله قال يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم الآية، والمشهود عليه هو البدن. ومنهم من قال إن الشاهد عيسى، أخذا من قوله ما دمت شهيدا عليهم، والمشهود عليهم هم أمته. ومنهم من قال إن الشاهد هو آدم، والمشهود هم الذرية. ومنهم من يقول إن الشاهد هم الخلق لأنهم شهدوا لله، والمشهود له هو الله، أي أنهم شهدوا له بالوحدانية. وهذه أقوال أخذت من دلالة الألفاظ، وإلا فالقول الصحيح أن الشاهد هو يوم الجمعة، وأن المشهود هو يوم عرفة. وهذا قد جاء فيه حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي السنن، وهو حديث أقل أحواله أنه حسن. قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن فضل يوم الجمعة، وأنه ما طلعت الشمس ولا غربت على يوم أفضل من يوم الجمعة، وأن فيه ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يدعو الله فيه خيرا إلا استجاب له، ولا يستعيذ من شر إلا استعيذ منه. وأما يوم عرفة فمعلوم ما ورد في فضله من الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالله جل وعلا أقسم بهما لعظم منزلتهما عنده جل وعلا، وشاهد ومشهود. قتل أصحاب الأخدود، هذه الجملة جملة دعائية، دعاء على أصحاب الأخدود الذين حفروها وأوقدوها نارا ثم دفعوا المؤمنين فيها وأحرقوهم بهذه النار. قتل أصحاب الأخدود، النار بدل اشتمال، النار ذات الوقود، أي أن هذه الأخدود اشتملت على النار العظيمة المؤقدة الموحجة حرة، النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود، أي الملك وأعوانه قعود على هذه الخدود ينظرون إلى المؤمنين كيف يحترقون. إذ هم عليها قعود، وهم على ما أي حال أنهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، أي حضور، حاضرون هذا العذاب. كما لأن الشهود لفظه مأخوذ من دلالة اللغة على الحضور، ومنه قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه، فمعنى شهود أي حضور على هذا العذاب. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. هذا ليس إلا وإنما مدح بما يشبه الذم، كما قال قائلهم لا عيب فيهم سوى أن النزيل بهم أغلى من الأهل والأوطان والحشب. فهذا مدح لأولئك المؤمنين، وهكذا شأن المؤمنين في كل زمان مع الكافرين ومع المجرمين، أنهم ينتقمون منهم، لا ينتقمون منهم لشيء إلا لأنهم اتجهوا إلى الله جل وعلا وعبدوه ووحدوه. فهذه سنة الله جل وعلا أن لكل مؤمن عدو، وأن المؤمنين لهم أعداء، وأن الحق في صراع مع الباطل إلى يوم القيامة، ولكن هناك مداولة بين الحق والباطل يألو أوقاتا ويكون وقتا مغلوبا. الذي له ملك العزيز الحميد، العزيز الذي لا يغالب لا يقهر، الحميد المحمود في الدنيا وفي الآخرة، ذو المحامد الكاملة والصفات العالية، فهو الذي له المثل الأعلى سبحانه وبحمده. الذي له ملك السماوات والأرض، ملك السماوات والأرض بيد الله جل وعلا، يألو شأن الحق وقتا ثم يألو أهل الباطل وقتا آخر. الكل لله جل وعلا، فلا يقع في ملكه إلا ما يشاء. ولهذا جاء بهذه الجملة الذي له ملك السماوات والأرض، لم يحصل شيء خفيا عن الباري جل وعلا، الذي له ملك السماوات والأرض، والله على كل شيء شهيد، لا يخفى عليه شيء، لم يخفى عليه فعل أولئك، هذا تهديد لهم، ولم يخف عليه ما أصاب أولئك المؤمنين، فهذا وعد لهم بالعاقبة الحميدة في الآخرة. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، هذا جواب القسم، ومعنى فتنوا أي حرقوا، لأن الفتنة في معنى اللغة العربية تأتي بمعنى الإحراق، ومنه فتنت الدراهم والدنانير أي أحرقتها ليخلص صفوها، فالفتنة هنا تأتي بمعنى الإحراق، ويصح أن يكون معناها الامتحان، فمعناه إن الذين أحرقوا أولئك المؤمنين والمؤمنات، أو معناه إن الذين امتحنوا أولئك المؤمنين والمؤمنات في دينهم ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. عذاب جهنم علم للنار، وأما عطف الحريق عليها فهذا قال بعض المفسرين إن العطف يقتضي المغايرة، وأن هذا دليل على ما ورد أن هذه النار تطايرت إلى ذلك الملك وإلى من كان معه وأنها أحرقتهم كذلك، ولكن يظهر الله أعلم أن عذاب جهنم إما أنه عطف بمعنى ولا يمتنع في اللغة أن يعطف الشيء على نفسه بمعنى أن هذا اسم لها آخر، أو أن المراد لهم عذاب جهنم أي لهم زمهريرها، وعذاب الحريق لهم عذاب حرها. وانظر إلى قول الله جل وعلا إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا. يقول الحسن البصري رحمه الله انظر إلى عظم مغفرة الله وعفوه، أحرقوا عباده ثم يدعوهم إلى التوبة، والله جل وعلا قد فتح التوبة لكل تائب. الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة قال في حقهم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه، فالمؤمن الموحد مهما عصى الله جل وعلا ومهما عظمت ذنوبه ومعاصيه فإنه أولى، ولهذا قال الله جل وعلا في أرجى آية في كتاب الله قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول والله إنت يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه، والله إني لأستغفر الله في اليوم أكثر من 70 مرة، وفي حديث آخر صحيح 100 مرة. فالحاصل أنه لا يهلك على الله إلا هالك، لا يهلك على الله إلا هالك، فالإنسان عرضة للخطأ وعرضة للمعاصي صغيرها وكبيرها، ولكن باب التوبة مفتوح، باب الإنابة إلى الله، فالله يدعو إلى أن ينيب إليه عبده العاصي. إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. الذين آمنوا حققوا الإيمان، تصديق بالجنان، قول باللسان وإقرار، وقول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان. آمنوا قولا واعتقادا وعملا، لهم جزاء تفضل من الله جل وعلا، جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير، أي أنه لا فوز أكبر من هذا، كما قال الله جل وعلا فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. إن بطش ربك لشديد، البطش هو الأخذ بقوة وبعنف، إن بطش ربك لشديد هو يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، وهكذا سنة الله جل وعلا في عباده الذين عصوا الرسل أن الله أمدهم وجاء إليهم بالرسل ونوع لهم من أساليب الحجج، لكنهم لما طغوا وبغوا جاءتهم سنة الله بالعذاب. ففي هذا تسلية لمحمد عليه الصلاة والسلام أن الكفار وأن أهل الباطل مهما تمادوا في باطلهم فإن الله لا يهمل عباده إذا كانوا على هذا الوضع. إن بطش ربك لشديد، وصفه بأنه شديد في غاية الشدة، لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد، يبدئ الأمور ويعيدها، يصرف الأمور كيف شاء. ومن ذلك أنه بدأ الخلق وخلقهم في هذه الدنيا ثم يعيدهم كما كانوا في يوم البعث. ثم وهو الغفور الودود، صيغة مبالغة، أنه غفور لعباده مهما تمادوا في العصيان، ودود أنه مبالغة في المحبة، في هذا إثبات صفة المغفرة والمودة لله جل وعلا. وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد، أي صاحب العرش، خلق العرش ثم استوى عليه. هذا العرش الذي أثبته الله في آيات كثيرة، وأثبت استواءه عليه جل وعلا على الوجه اللائق به، لا يشبهه أحد من مخلوقاته على صفات الكمال والجمال. هذا العرش في اللغة هو سرير الملك، كما في قوله تعالى لها عرش عظيم. وأما في اصطلاح عقيدة أهل السنة والجماعة فهو سرير ذو قوائم تحمله الملائكة، وهو كالقبة على المخلوقات، وهو سقف المخلوقات. العجب أن الله جل وعلا صرح صراحة لا شك فيها أن الله استوى على هذا العرش، وأن نبيه صلى الله عليه وسلم أثبت له هذا إثباتا بلا تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تحريف، على الوجه اللائق به جل وعلا. ومع هذا يأتي من أمة محمد صلى الله عليه وسلم من ينكر هذا الأمر الصريح. أمية بن أبي الصلت، وهو من الكفار من أهل الجاهلية، يقول مجد الله فهو للمجد أهل، إلى أن قال رفع السماء بالبناء العالي وسوى السماء وجعل فيها سريرا. أثبت هذا العرش وأن الله استوى عليه. والعربي القح الصحابي رضي الله عنه يقول شهدت بأن الله حق، وأن النار مثوى الكافرين، وأن العرش فوق الماء طافٍ، وفوق العرش رب العالمين، تحمله ملائكة شداد، ملائكة الإله مسومين. ومع هذا يأتي من ينكر هذا على وضوحه وصراحته، وما هذا إلا لاتباع الهوى والشيطان، نعوذ بالله من الخذلان. فالله جل وعلا استوى على عرشه على الوجه اللائق به، محيط بخلقه، مباين لهم. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله جل وعلا لا يخفى على عباد، لا يخفى من على منه، لا يخفى على عباده، وأن جميع ما يعمله العباد يعلمه سبحانه وتعالى سره وجهره. أخبر أن بين السماء والأرض مسيرة 500 عام، وأن بين السماء والسماء مسيرة 500 عام، وأن سمك كل سماء 500 عام، وأن فوق السماء السابعة بحر من أعلاه إلى أسفله مسيرة 500 عام، وفوق الماء عرش الرحمن من أعلاه إلى أسفله مسيرة 500 عام، يحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8. ذو العرش المجيد، المجيد صفة لله على هذه القراءة، فهو مجيد قد بلغ النهاية في الكرم والفضل، واتصف بالصفات العظيمة، فهو سبحانه وتعالى ذو الكمال والجمال، الكمال المطلق الذي لا يدخله نقص ولا عيب سبحانه وبحمده، فعال لما يريد، أنه سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء أراده ولا يمانعه شيء طلبه سبحانه وبحمده. ثم أخبر الله عن شأن أولئك الجنود الذين هم شأنهم كشأن أصحاب الأخدود، فيقول لي محمد عليه الصلاة والسلام: هل أتاك حديث الجنود المجتمعة على معصية الله ورسله؟ ثم بين بعضا منهم فقال: فرعون وثمود. إنما نص على فرعون وثمود لأن كفار قريش كان علمهم بفرعون وثمود أغلب من الأقوام السابقة، فرعون وثمود. ثم قال جل وعلا مبينا أن أولئك الأقوام الذين دعاهم محمد عليه الصلاة والسلام أن شأنهم في تكذيب دائم مهما تنوعت لهم أساليب البيان، بل الذين كفروا في تكذيب بك وبما أرسلت به، والله من ورائهم محيط، أي محيط بهم إحاطة عظمة وسعة وعلم وقدرة سبحانه وبحمده، بل هو قرآن مجيد، أي هذا القرآن مجيد قد بلغ غاية المجد في الشرف وفي الفصاحة، حتى إنه تحدى فصحاء العرب بسورة وبل بآية ولم يستطيعوا وأنى لهم ذلك، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، وهو اللوح المحفوظ الذي كتب الله فيه مقادير كل شيء. جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه خلق من درة بيضاء صحائفها من ياقوتة حمراء، قلمه نور وكتابه نور، فيه كتب خلق الناس وإحياؤهم وإماتتهم ورزقهم وشقاوتهم وسعادتهم. لهذا من عقائد أهل السنة والجماعة ما قاله الطحاوي: ونؤمن باللوح والقلم وبما فيه قد رقم. فكل شيء في هذه الدنيا فهو قد قدره الله جل وعلا، إن الله كتب مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين سنة، وإن أول ما خلق القلم قال له اكتب، قال ما أكتب، قال اكتب مقادير كل شيء.